بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: شروط القياس. للقياس شروط، منها الأول: ألا يصادم دليلا أقوى منه، فلا اعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة. إذا قلنا قول أو قول الصحابي حجة، ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار. مثاله: أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي، قياسا على صحة بيعها مالها بغير ولي، فهذا قياس فاسد الاعتبار لمصادمته النص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. هذا الشرط الذي ذكره شيخنا رحمه الله واضح، أن القياس إذا صادم نصا فلا اعتبار به، ولا قياس مع نص، لا قياس مع نص، إنما القياس على النص، القياس على وفق النص. أما قياس على خلاف النص فلا. فلو جاء أحد وقاس مسألة المرأة التي تزوج نفسها بدون ولي على مسألة بيعها، فإنها إذا باعت أو اشترت أو عقدت عقود جائزة بهذا الشرط، تكون رشيدة، تكون بالغة مكلفة مالكة جائزة التصرف، ينفذ ذلك. فليقاس نكاحه على تصرفها في بيع أو غير ذلك، ما يجوز. قال الثاني: أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع. لأننا ماذا سنعمل؟ سنقيس الفرع على ماذا؟ الأصل. فنقيس فرع على أصل ثبت حكمه. قال: فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه. إذا ثبت حكم بقياس فلا نأتي نثبت حكما آخر قياسا على المقيس، وإنما يقاس على الأصل الأول، لأن الرجوع إليه أولى، فلا تثبت حكما على قياس، لكن ارجع إلى الأصل. ولو تعددت فروع تلك المسألة مثلا فيقاس على الأصل عدة فروع، هل يجوز أم لا يعتبر إلا فرع واحد؟ عدة فروع، أهم شيء أن يثبت الأصل. قال: وإنما يقاس على الأصل الأول، لأن الرجوع إليه أولى، ولأن قياس الفرع عليه الذي جعل أصلا قد يكون غير صحيح، ولأن القياس على الفرع ثم الفرع على الأصل تطويل بلا فائدة. هذه كلها توضيحات. قال: مثال ذلك أن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على الرز، ويجري في الرز قياسا على البر. الآن لو جعلنا البر هو الأصل ثم قسنا الأرز أو الرز على البر، هل يجوز أن أبيع مثلا 5 كيلو أرز ب10 كيلو أرز؟ ما الدليل؟ هذا إذا أثبتنا حكم الأرز من حيث ما يجري فيه من الربا أو من زكاة أو غير ذلك، فنقول قسنا الأرز على البر. فإذا جئنا إلى الذرة وقلنا نقيسه على الأرز الذي قسناه على البر، فما نحتاج هذا التطويل، نقيس الذرة على البر، نقيس على الأصل ولا نقيس على المقيس، واضح؟ قال: فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال يجري الربا في الذرة قياسا على البر. ليقاس على أصل ثابت بنص. والكلام حول هل في الذرة زكاة وهل يجري فيها الربا هذا ليس موضع ذكره، إنما هذا فقط تنظير وذكر أمثلة توضح المقصود. قال الثالث: أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها. فالآن الحكم الذي ثبت للفرع، حكم الذي ثبت للفرع الذي يعتبر في الأصل، ما سببه؟ من أين أخذنا حكم الأصل إلى الفرع؟ من أين؟ من أين أخذنا حكم الأصل إلى الفرع؟ من أين؟ ما كيف من النص؟ لو كان هناك نص ما نحتاج إلى القياس. الآن أثبتنا حكما للفرع هو موجود في الأصل، ما الذي جعلنا نأخذ حكم الأصل إلى الفرع؟ العلة، العلة ثبتت في الفرع، هي موجودة في الأصل، ما نقول ثبتت في الأصل، هي موجودة في الأصل، هذا بأن تكون معلومة، فهي موجودة في الأصل، فإذا علمت في الأصل يمكن أن نقيس الفرع. طيب إذا لم تكن معلومة عندنا حكم هو أصل، العلة ليست معلومة لنا فيه، هل نقيس على هذا الأصل؟ لا، لأن العلة غير معلومة. قال: أن يكون لحكم الأصل علة معلومة ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها. فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. مثال ذلك أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء. النعامة لا توجد عندنا لكنها معلومة، نوع من الحيوان يشبه ماذا؟ لا ها؟ وين البط؟ البط كبيرة جدا، الزرافة أو تشبه الناقة أو الجمل، الله أعلم. المهم تسمى النعامة، يعني عنق طويل، بخلاف أنه يوجد ريش وأرجلها طوال، هذا النعامة. طيب إذا قلنا من أكل النعامة يجب عليه أن يتوضأ لحمها، من أين؟ نقول قياسا عليه، على الإبل، على الإبل. لماذا؟ لأن من أكل لحم الإبل يتوضأ. طيب ما العلة؟ ما هي العلة في لحم الإبل؟ يعني من لأنه هو الأصل التي تجعل من أكله توضأ، أيش العلة؟ أصلا هي مختلفة فيها، ما على الآن ما اتفقوا على علة، فما العلة؟ ها؟ الشرح المتع الأول يا يحيى، العلة تعبدية على الصحيح، تعبدية. فإذا قسنا لحم النعامة على لحم الإبل ها؟ يسلس، لأن العلة لم غير معلومة. قال الشيخ رحمه الله: وهذا هو الناقض السابع من نواقض الوضوء، وهو من مفردات مذهب أحمد رحمه الله. أما الجمهور فيرون أن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء. حديث جابر: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، هكذا. قال هنا: وخرج بكلمة خاصة مع اللحم كالكرش والكرش والكبد واللحم والماء وما أشبه ذلك، والدليل على ذلك. قال الثالث: أن النقض بلحم الإبل أمر تعبدي لا تعرف حكمته، وإذا كان كذلك فإنه لا يمكن قياس غير الهبر على الهبر، والهبر القطعة من اللحم لا عظم فيها، لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللا، إذ القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، والأمور التعبدية غير معلومة العلة، وهذا هو المشهور من المذهب، وصح أنه لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء، والدليل على ذلك ثم ذكر وما هو الجزور الابل، ثم ناقش الأدلة التي استدل بها الجمهور والتي استدل بها من قال بالنقض. هل يتوضأ من شرب المرق؟ قال المذهب أنه غير واجب، ولو ظهر طعم اللحم لأنه لم يأكل لحما. وفي وجه الأصحاب أنه يجب الوضوء لوجود الطعم في المرق، كما لو طبخنا لحم خنزير فإن مرقه حرام. وهذا تعليل قوي جدا، فالأحوط أن يتوضأ من يشرب المرق. أما إذا كان المرق في الطعام ولم يظهر فيه أثره فإنه لا يضر. قال فإن قيل ما الحكمة من وجوب الوضوء من أكل لحم الإبل، ما هي الحكمة؟ وقد أشار قبل. فالجواب من وجهين: الأول أن الحكمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام فهو حكمة، هذا يعتبر حكمة حد ذاته. قال ثم ذكر الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا. وحين سئلت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هل أجاءت بإلا؟ هل ذكرت إلا؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لكن هل للأحكام إلا؟ إذا قلنا ليس هناك إلا معلومة، هل معنى أن العبادات والأحكام الشرعية ليس فيها إلا؟ قد فيها إلا، لكن قد لا تظهر لنا، لا نعرفها. قد أشار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في منظومة القواعد لها، إلى مسألة العلة وأن الشرع علة الأحكام. قال: ولأننا نؤمن ولله الحمد أن الله لا يأمر بشيء إلا والحكمة تقتضي فعله، ولا ينهى عن شيء إلا والحكمة تقتضي تركه. الثاني أن بعض العلماء التمس حكمة فقال: إن لحم الإبل شديد التأثير على الأعصاب فيهيجها، ولهذا كان الطب الحديث ينهى الإنسان العصبي عن الإكثار من لحم الإبل. والوضوء يسكن الأعصاب ويبردها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء عند الغضب لأجل تسكينه. هذا كلام ابن القيم نقول بمعنى. وسواء كانت هذه هي الحكمة أم لا، فإن الحكمة هي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن علمنا الحكمة فهذا فضل من الله وزيادة علم، وإن لم نعلم فعلينا التسليم والإنقياد. إذن الوضوء من لحم الإبل عبادة تعبدية وليس هناك إلا معلومة، فهل لنا أن نقيس لحم النعامة؟ ليس لنا، لأن العلة لم تعلم. لو عرفت العلة فنقول العلة علمت. قال: لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة. معلومة لمن؟ لنا، معلومة لنا، لكن فيه علة. وابن القيم رحمه الله ذكر في كتاب شفاء العليل وذكر العلل، العلة أن الأحكام علل، هذا قول أهل السنة والجماعة، خلافا للأشاعرة ومن قال بقولهم فإنهم لا يقولون بالحكمة والتعليل أبدا. لذلك يقولون في كل لام جاءت في القرآن هي لام التعليل، يقول لام العاقبة، لام العاقبة، لام الصيرورة، لام العاقبة، وهي لام التعليل. قال: فإن كان المعنى وصفا، طيب انتهينا. قال: وإنما هو تعبدي محض على المشهور. ماذا هو صحيح؟ هذا شرط ثالث من شروط القياس، أي إذا أردنا أن نقيس، نقيس فرع على أصل، فرع على أصل في إثبات حكم ما. قال الرابع: أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم، يعلم من قواعد الشرع اعتباره كالإسكار في الخمر. الآن عندنا الخمر إذا وجد شراب يسكر وليس بخمر هل نقول بالتحريم؟ طيب نحن قلنا إذن هذا الشراب محرم على أي أساس؟ ما الدليل؟ ها؟ كيف قسنا على الخمر؟ وجد فيه الإسكار وهذه العلة التي هي الإسكار موجودة في الأصل الذي هو الخمر إذن هذه علة مناسبة للحكم الإسكار حتى حكمنا على هذا الشراب أنه محرم لأنه يسكر الآن مادة الكحول هل جاء دليل في القرآن والسنة على أن الكحول حرام؟ فلماذا حرموا الكحول؟ ها؟ لأنه يسكر لأنه يسكر فما دام أنه يسكر إذن هو حرام قال كالإسكار في الخمر فإن كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبة فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا سيتبين بالمثال قال مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن بريرة خيرت على زوجها حين عتقت قال وكان زوجها عبدا أسود فقوله أسود وصف طردي هم يقولون الطردي هو الشيء المستمر هو القاعدة طرد يعني الشيء الذي هو شيء مستمر هذا من حيث المعرفة كلام على الطرد والطردي والاضطراد والاستطراد قال لا مناسبة فيه للحكم ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود الآن حديث ابن عباس في شأن بريرة التي كانت مزوجة بهذا العبد الأسود وهو مغيث مغيث لما عتقت خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى معه أو بين أن يفارقها فابن عباس يقول وكان زوجها عبدا أسود هل الآن التخيير لكون العبد أسود؟
لا.
ها؟ لا. لو كان العبد أبيض هل أنت خير؟ لا أنت خير يقال تختاري أو لا تختاري لأنها صارت حرة فإذا قالت لا أختاره سواء أبيض ولا أحمر ولا أسود فهذا وصف طردي لا أثر له لا أثر له في الحكم إذن هذه ليست إلا معتبرة بحيث أقول مثلا لا يثبت الحكم إلا لمن كان أسود فكل عبد أسود كل عبد أسود كان مزوجا على أمة لا يختص هذا الحكم مثلا بهذا مغيث كل عبد أسود كان مزوجا على أمة وعتقت تلك الأمة قلنا خلاص أنت أيتها الأمة لك الخيار لأن العبد أسود تأتي أمة أخرى تقول أنا عتقت لكن عبد زوجي عبد أبيض نقول لا ما يصلح لماذا؟ نقول لأن الأصل أنه عبد إذا توفر أنه عبد أسود يجوز العتق أو يجوز التخيير أن تختاريه أو يعني تبقي عنده أو تخرجي منه هل نحكم بهذا؟ لا لا نحكم بهذا فلا اعتبار لهذا السواد ولا اعتبار للبيض مفهوم؟ هذا وصف طردي لا مناسبة فيه إذن هذه العلة لا تناسب الحكم العلة بالسواد والبيض لا تناسب الحكم أما الإسكار في الخمر إذا وجدت في الفرع تناسب الحكم تناسب الحكم مناسب الحكم هو التحريم قال الخامس أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين. المقيس عليه، المقيس على التأفيف، فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. على من يقول إن من ضرب والديه يقاس على من تأفف، على من تأفف أمام والديه، فيقول الأصل هو التأفيف. ها؟ فلا تقول لهم أف. وهناك معنى أف وتف. قال والأف ما هو؟ من يذكر مما كنا قرأنا؟ ما هو الأف؟ قيل الأف وسخ يكون في الظفر، أو قيل في الأذن، والتف كذلك. يعني بعض من قال وسخ الظفر أف أو تف، وسخ الأذن كذلك. من اللسان العرب الأول، فقوله أف أي كأنه يتبرم من هذا الشيء الذي فيه، ثم نقل إلى التضجر. فالآن الذين قالوا ضرب الوالدين حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، ما الدليل؟ هاتوا دليل على أن الله عز وجل قال ولا تضربهما، أو قال النبي عليه الصلاة والسلام من ضرب والديه فعليه كذا وكذا. هل هناك دليل صريح؟ يقول ربما العاقل يقول أنا ضربت والدي جائز، هاتوا دليل على أن الضرب حلال، على أن الضرب حرام. ها؟ طيب، على القول بالقياس نقول قسنا الضرب على إيه؟ على التأفف. فالتأفف أمام الوالدين إيذاء لهما، والضرب إذن هو إيذاء، إذن هو إيذاء. إذن وجدت العلة التي في الأصل وهي في الفرع أقوى، الفرع أقوى، فالعلة موجودة في الأصل، موجودة الذي هو الإيذاء والإساءة موجودة هكذا. كذلك في مسألة إتلاف مال اليتيم، ما يأكله ولا يشرب منه ولا يقتربه ولا يحرقه ولا شيء، ولكنه يأخذه ويتمشى به، يأخذ هذا المال ويعطي للنقل الجماعي أجرة فقط، أين قال تمشى، ثم بعد ذلك يأخذ ويعامل تذكرة الطيران إلى أي دولة ولا يأكل منه ريال، بس يركب من هذا المال، ما الحكم؟ يقول هذا دليل على أن من ركب من مال اليتيم حرام، ما في إلا تحريم الأكل. كيف نقول؟ كسناي، لأن العلة ما هي؟ الإتلاف، العلة الإتلاف، هنا إتلاف أو لا؟ إذن وجد هنا إتلاف، وهذا الإتلاف موجود في الأصل الذي هو الأكل، هو إتلاف، إتلاف المال اليتيم، فالعلة موجودة. لكن بعضهم كما سمعت لا يوافق على هذا، أن هنا قياس، لكن يقول هذا من باب المفهوم. أي في معنى من باب المفهوم؟ من باب المفهوم يعني ذكر الأدنى يدل على أن ما هو أرفع منه أو أعلى منه أشد، فهنا نص على ما هو أدنى الذي هو التأفيف. إذا كان التأفيف حرام فكيف بماذا؟ بالضرب والإساءة، كما قالوا عن ذلك المفتي، الله أعلم هل قال أم لا، أين أنت من أف إلى دبم، يعني جاء يستفتي أنه ماذا قال؟ قتل أبا، ما ولا كلمه، قال أين أنت من أف إلى دبم، فالله أعلم. قال أف أو أفف، الأف الوسخ الذي حول الظفر، أف الوسخ الذي حول الظفر، والتف الذي فيه، الآن الوسخ الذي هنا والذي داخل تف، هذا قول. وقيل الأف وسخ الأذن الوسخ، والتف وسخ الأظفار. يقال ذلك عند استقذار الشيء، ثم استعمل ذلك عند كل شيء يضجر منه ويتأذى به. عرفتم الأصل؟ الأصل ما هو؟ لا يعني الأصل في أف أنه وسخ الأذن وسخ. طيب هو الأصل أن هذا وسخ، يراه يقول أف يعني هذا شيء يتأفف منه، هذا الوسخ. ثم استعمل هذا الكلام أف فيما يتضجر الإنسان منه، تضجر منه. إذن قول العاقل والدي أف أيش معنى؟ يعني أنا ضجر، أنا أتضجر. وهل يقتصر على كلام أف؟ لو قال أخ نفسها ونفسها. قال ثم استعمل ذلك عند كل شيء يضجر منه ويتأذى به. والأفف الضجر. قال والتف منسوق على أف، يعني يقال أف وتف، حتى إن بعض الناس إذا أراد أن يعبر عن شيء يقول أف لهم وتف، أف وتف، يعني هذه تتبع هذه منسوقة. ما معنى منسوق على أف؟ أف وتف يعني هذه تتبع هذه. قال وأف كلمة تضجر وفيها عشرة أوجه، أف أف له وأف له وأف له وأف له وأف له وأف له وأف أف ممالة، يعني عشر لغات. وهو من أسماء الفعل، اسم فعل مضارع أف بمعنى أتضجر. هنا كلام حولها. قال ما وقال ابن الأثير أف أف معنى الاستقذار لما شم. أيضا الناس إذا شم رائحة كريهة قال أف، مو هذا والتأفف. قال هنا أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، كالإيذاء في ضرب الوالدين. الآن الإيذاء ضرب والديه يؤذيهما الضرب، أيما أذى، وكلمة أف فيها أذى، إذن ما هي العلة؟ الإيذاء. العلة الإيذاء. إذن ما حكم الضرب؟ كبيرا من كبائر الذنب، سواء قلنا بالقياس أو قلنا هذا من بابه من باب الأولى. قال فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس. مثال ذلك أن يقال العلة في تحريم الربا في البر كونه مكيلة، ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر، فهذا القياس غير صحيح لأن العلة غير موجودة في الفرع، إذ التفاح غير مكيل. هل يقال أم يوزن؟ يوزن. إذن لا يقاس التفاح على ماذا؟ على البر. قلنا العلة في تحريم الربا في تحريم البر، يعني تحريم الربا في البر أنه مكيل. طيب إن العلة هي الكيل، فإذا جئنا بموزون، إذا جئنا بمذروع قلنا أعطني قطعة من القماش وأعطيك قطعتين، نقول يقاس الثوب على ماذا؟ على البر. هل يصح القياس؟ لماذا؟ العلة غير موجودة، العلة غير موجودة. إذن هذه شروط القياس. بمعنى أني إذا أردت أن أقيس فرعا على أصل لابد أن تتوفر هذه الشروط، فإذا اختل شرط منها ها نعم يصح القياس. هناك من زاد كصاحب معالي المصنف فزاد بعض الشروط وغالبها يرجع إلى هذا. أيضا من باب التوضيح قال أن يكون حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، حكم الفرع مساويا لحكم الأصل، فلا يصح قياس واجب على مندوب. قياس واجب على مندوب، تريد أن تثبت حكما في الفرع واجب لكن تقيس على ماذا؟ على مندوب. يعني مثلا لو أراد أن يثبت أن صلاة كذا ركعتين مثلا واجبة، يقول حكم هذا الصلاة أنها واجبة قياسا على صلاة الضحى، يصح؟ لا، لكن يقول قياسا على الصلاة الواجبة، الصلاة الفريضة الصلاة المفروضة. إذن أن يكون حكم الفرع مساوي لحكم الأصل، فلا يصح قياس واجب على مندوب ولا مندوب على واجب مثلا، هذا مساواتهما في الحكم، لا بد أن يستوي الأصل والفرع في ماذا؟ في الحكم. أيضا اشترطوا في العلة ألا تخالف نصا، وقد ذكر هنا هي داخلة، ولا إجماعا، فقد أفاض صاحب الورقات حيث ذكر شروط الأصل، شرط الأصل على حدة، وشرط الفرع، وشرط العلة، وشرط الحكم كما مذكور في الورقات. وأيضا من يذكر شرطا تقدم تنبيه عليه، أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية ولا يكون في العقائد والتوحيد. مجموع الفتاوى 12. هناك قياس ذكره شيخ الإسلام أنه قياس مستعمل، استعمله السلف، يعني قياس التشبيه، هناك قياس ما يسمى قياس الأولى، قياس الأولى هذا يستعمل في باب الصفات، في باب إثبات الكمال لله عز وجل ونفي النقائص، يسمى قياس الأولى. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 12، من جلد 12 صفحة 343 فما بعد، نتكلم عن القياس، تكلم عن القياس العقلي وقياس التمثيل. القياس الشمولي إلى قوله، ولهذا كانت الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل في العلوم الإلهية قياس الأولى، جعلها طريقة سلفية شيخ الإسلام، أن بعض أهل العلم يقول لا ولا قياس في باب الأسماء والصفات، لكن هو ليس قياسا في إثبات اسم لا أو إثبات صفة لم تثبت، هذا فقط قياس لإثبات الكمال سيأتي. قال قياس الأولى كما قال الله تعالى، ولله المثل الأعلى، إذ لا يدخل الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادها ولا يتماثلان، هذا قياس الشمول، ولا يتماثلان في شيء من الأشياء، بل يعلم أن كل كمال، لا قياس تمثيل ولا قياس شمول، لكن قياس الأولى، بل يعلم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، هذا قياس الأولى، كل كمال لا نقص فيه بوجه ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وهذا نافع جدا في محاجة أهل الأهواء. الكلام كمال في حق المخلوق أو لا؟ وعدم الكلام نقص. نقص إذا كان الكلام في حق المخلوق كمال فإثباته حق المخلوق لا من أول لأنه كمال وضده نقص. فكيف تثبت كمال للمخلوق وتعتبر عدم ذلك نقص ولا تثبته للخالق؟ هذا حجة عقلية فقط. قال وكل نقص وجب نفيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه. وأمثال هذه الأقيسة العقلية التي هي من نوع الأمثال المضروبة في القرآن ولله المثل الأعلى قد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. هنا كلام حول لكن هذا مختصر هذه المسألة. فلا قياس في باب التوحيد ولا باب الأسماء والصفات باب التوحيد والعقائد لكن يستعمل قياس الأولى من باب إثبات الكمال ونفي النقائص.